قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من عبادته، بيان أن خوف الله من عبادته، وتقدم أنه أحد أركان العبادة الثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، في قوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، من وجهين: أحدهما نهيه سبحانه عن خوف أولياء الشيطان، نهيه سبحانه عن خوف أولياء الشيطان نهي تحريم، المستلزم الأمر بالخوف منه خوف إيجاب، المستلزم الأمر بالخوف من الله أمر إيجاب، والآخر في قوله: وخافون إن كنتم مؤمنين، بالأمر بالخوف من الله وتعليق الإيمان عليه، بالأمر بالخوف من الله وتعليق الإيمان عليه، مما يدل في كلا الوجهين أن الخوف من الله عبادة، مما يدل في كلا الوجهين أن الخوف من الله عبادة. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولم يخش إلا الله، في قوله: ولم يخش إلا الله، والخشية يستكن فيها الخوف، والخشية يستكن أي يوجد فيها الخوف، فإنها خوف مقرون بعلم، فإنها خوف مقرون بعلم. وقد ذكرها الله مدحا للمؤمنين من عامر المساجد، وقد ذكرها الله مدحا للمؤمنين من عامر المساجد، ومدح الفاعل دليل على مدح فعله، فالخوف من الله عبادة له سبحانه. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله خوفا منهم، ما في الآية من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله خوفا منهم، فإن حقيقة التوحيد أن يكون خوف العبد كله من الله، فإن حقيقة التوحيد أن يكون خوف العبد كله من الله. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. وقوله في أوله إن من ضعف بضم الضاد وتفتح أيضا فيقال ضعف وضعف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهي ذم لمن ابتغى إرضاء الناس مسخطا الله، وهي ذم لمن ابتغى إرضاء الناس مسخطا الله، فعظم الخوف من الناس أكثر من الخوف من الله، فعظم الخوف من الناس أكثر من الخوف من الله، مما يرجع على يقينه بالضعف، مما يرجع على يقينه بالضعف. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس. الحديث رواه ابن حبان واختلف في وقفه ورفعه، والمحفوظ أنه موقوف من كلام عائشة، والمحفوظ أنه موقوف من كلام عائشة رضي الله عنها، ومثله لا يقال من قبل الرأي، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من التمس رضا الله بسخط الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، على ما تقدم ذكره من ذم من قدم الخوف من الناس على الخوف من الله، على ما تقدم ذكره من ذم من قدم الخوف من الناس على الخوف من الله. وفي الحديث بيان سوء عاقبته، وفي الحديث بيان سوء عاقبته إذا ابتغى رضا الناس بسخط الله، فيعاقبه الله بنقيض قصده، فيسخط الله عليه ويسخط عليه الناس، فيعاقبه الله بنقيض قصده، فيسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. ومن عامل الله وحده على المشاهدة أو المراقبة ولم يرد الناس بلغه الله الدرجات الرفيعة، ومن عامل الله مريدا ما عند الناس عوقب بنقيض قصده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أدنى إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
مقصود الترجمة بيان أن التوكل عبادة لله، مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة له. وتمم المصنف بهذه الترجمة أركان العبادة الثلاثة، وتمم المصنف بهذه الترجمة أركان العبادة الثلاثة، فإنها كما تقدم المحبة والخوف والرجاء، فإنها كما تقدم المحبة والخوف والرجاء، وتقدم الأولان في ترجمتين متقدمتين، فابتدأ بالمحبة ثم أتبعها بالخوف، ثم عقد هذه الترجمة للإشارة إلى الرجاء، فإن التوكل لا يكون إلا ممن يرجو الله، فإن التوكل لا يكون إلا ممن يرجو الله. واختار المصنف الإشارة إلى الرجاء بالتوكل، واختار المصنف الإشارة إلى الرجاء بالتوكل لأن التوكل حق متمحض لله، لأن التوكل حق متمحض لله لا يكون لغيره، لأن التوكل حق متمحض لله لا يكون لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل على الله، في تعليق الإيمان على التوكل على الله، فمن توكل عليه فهو مؤمن به، فمن توكل عليه فهو مؤمن به. فالتوكل عبادة مما يحصل به الإيمان بالله، فالتوكل عبادة مما يحصل به الإيمان بالله. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها: وعلى ربهم يتوكلون. فذكر التوكل صفة من صفات الممدوحين من المؤمنين، فذكر التوكل صفة ممدوحة من صفات المؤمنين، وما مدحه الله عز وجل من أفعال العاملين فهو عبادة، وما مدحه الله عز وجل من أفعال العاملين فهو عبادة، فالتوكل على الله عبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حسبك الله، أي كافيك. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حسبك الله، أي كافيك. فإذا كان هو الكافي فإنه المستحق وحده للتوكل عليه، فإذا كان هو الكافي فإنه وحده هو المستحق للتوكل عليه. فذكر الكفاية في الآية إغراء للعبد بطلب توكله على الله، فذكر الكفاية في الآية إغراء، أي دعوة للعبد بالتوكل على الله. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن من توكل على الله فهو كافيه، أن من توكل على الله فهو كافيه، فالكفاية جزاء المتوكلين، فالكفاية جزاء المتوكلين، وحصول الثواب الحسن عليها برهان على أنها عبادة، وحصول الثواب الحسن عليها برهان على أنها عبادة، فالتوكل عبادة. والآخر أن تحصيل الكفاية مشروط بوجود التوكل، أن تحصيل الكفاية مشروط بوجود التوكل، والعبد مأمور أن يستغني بالله عن غيره، والعبد مأمور أن يستغني بالله عن غيره. ومن طرائق الاستغناء به التوكل عليه، ومن طرائق الاستغناء به التوكل عليه، فيكون التوكل عبادة واجبة على العبد. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل على ما تقدم من أن الحسب هو الكافي، على ما تقدم من أن الحسب هو الكافي. فكون الله كذلك دعوة للعبد أن يتوكل عليه، فكون الله كذلك دعوة للعبد أن يتوكل عليه ليحصل كفايته سبحانه. واضح؟ طيب، الآن يجري في كلام بعض الناس قولهم محسوبك فلان، ما حكمها؟ لا تجوز، لأن الحسب هو الله، الكافي هو الله. وقولهم محسوبك فلان أصلها كافيك فلان، والكفاية لا تكون إلا بالله وحده. ولابن تيمية الحفيد في رسالة العبودية وصاحبه ابن القيم في صدر زاد المعاد ما يبين هذا المعنى في الحسب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته مما ينافي التوحيد، بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته مما ينافي التوحيد، فينافي أصله تارة وينافي كماله تارة أخرى على ما سيأتي بيانه، فينافي أصله تارة وينافي كماله تارة أخرى. والأمن من مكر الله هو الإقامة، هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على معصيته، والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على معصيته. والقنوط من رحمة الله هو تبعيد حصولها والفوز بها في حق العاصي، تبعيد حصولها والفوز بها في حق العاصي. والأمن من مكر الله نوعان، والأمن من مكر الله نوعان: أحدهما ما يقترن بزوال أصله، ما يقترن بزوال أصله، وهو الخوف من الله من القلب، ما يقترن بزوال أصله وهو الخوف من الله من القلب، وهذا كفر أكبر، وهذا كفر أكبر. والآخر ما يقترن بزوال كماله من القلب، ما يقترن بزوال كماله من القلب، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله نوعان: أحدهما ما يقترن بزوال أصله وهو الرجاء من القلب، ما يقترن بزوال أصله وهو الرجاء من القلب، وهذا كفر أكبر، والآخر ما يقترن بزوال كماله من القلب، ما يقترن بزوال كماله من القلب، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. وبهذا التحرير يتبين لك أن كل واحد منهما ينافي أصل التوحيد تارة وينافي كماله تارة أخرى. وبه يقع تفسير جملة في العقيدة الطحاوية أشكلت على من أشكلت عليه، وهي قوله: والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينقلان عن ملة الإسلام. فإن وجه النقل في النوع الأول من كل، وأما إذا لم يوجد المعنى المستكن فيهما فإن العبد لا يخرج من ملة الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، فإنه استفهام استنكاري، فإنه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على تلك الحال، يتضمن ذمهم على تلك الحال، وأن ما وقعوا فيه من مكر الله محرم، وأن ما وقعوا فيه من الأمن من مكر الله محرم. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، فجعل الأمن من مكر الله سببا للخسران، فجعل الأمن من مكر الله سببا للخسران، وما كان سببا للخسران فهو محرم، ما كان سببا للخسران فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، فجعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال، فجعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال. وأسباب الضلال محرمة، وأسباب الضلال محرمة، فالأمن فالقنوط من رحمة الله محرم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث، ولم يعزه المصنف وهو عند الطبراني في الكبير، في المعجم الكبير، والبزاري في مسنده، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، فعدهما من الكبائر، فعدهما من الكبائر، وهي المحرمات المعظمة. واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط، واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط، وهو استبعاد فرج الله عند نزول المصائب، وهو استبعاد فرج الله عند نزول المصائب. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله الحديث. رواه عبد الرزاق في مصنفه، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، على ما تقدم بيانه من أن عدهن كبائر يفيد أنهن من المحرمات أشد التحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، وأنه من كمال التوحيد، وأنه من كمال التوحيد، وأن ضده من السخط والجزع ينافي كمال التوحيد، وأن ضده من الجزع والسخط ينافي كمال التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمن، في مدح المؤمن المسلم بالمصيبة الصابر عليها، المسلم بالمصيبة الصابر عليها بحصول الهداية لقلبه، بحصول الهداية لقلبه، ومدحه بالصبر دليل على أنه من الإيمان بالله، ومدحه بالصبر دليل على أنه من الإيمان بالله والتسليم لقدره. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والنياحة على الميت، وهي رفع الصوت بالبكاء عليه مع تعداد شمائله، رفع الصوت بالبكاء عليه مع تعداد شمائله. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الكفر، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الكفر، فيكون مقابلها من الصبر على قدر الله من شعب الإيمان، فيكون مقابلها من الصبر على قدر الله من شعب الإيمان. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا، فهو نفي لكمال الإيمان الواجب، فهو نفي لكمال الإيمان الواجب عن من وقع منه ما وقع من الجزع والتسخط بضرب الخدود وشق الجيوب، فيكون مقابله من التسليم لقدر الله من الإيمان به، فيكون مقابله من التسليم لقدر الله من الإيمان به. والجيوب جمع جيب، وهو موضع دخول الرأس من القميص، جمع جيب وهو موضع دخول الرأس من القميص، فإنه يسمى جيبا. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنبه، أي عاقبه على ذنبه فيها، ثم رزقه الصبر على ما وقع فيه من البلاء، ثم رزقه الصبر على ما وقع فيه من البلاء. فالخير هنا مركب من أمرين، فالخير هنا مركب من أمرين، أحدهما تعجيل الله العقوبة للعبد، تعجيل الله العقوبة للعبد، والآخر توفيقه إلى الصبر على ما نزل به من البلاء، توفيقه إلى الصبر على ما نزل به من البلاء. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: فمن رضي فله الرضا، والرضا مشتمل على الصبر وزيادة، والرضا مشتمل على الصبر وزيادة، ففيه الأمر بالصبر، ففيه الأمر بالصبر بذكر الثواب الحسن عليه، بذكر الثواب الحسن عليه. والفرق بين الصبر والرضا أن الصبر توجد معه مرارة الألم على المصيبة، أن الصبر توجد معه مرارة الصبر على المصيبة، وأما الرضا فلا توجد معه تلك المرارة، وأما الرضا فلا توجد معه تلك المرارة. والآخر في قوله: ومن سخط فله السخط، وتروى فله السخط، فيجوز ضم السين وفتحها، ودلالته على ذلك ما فيه من ترتيب العقوبة على من سخط قدر الله، ما فيه من ترتيب العقوبة على من سخط على قدر الله سبحانه وتعالى، فيكون واقعا في محرم، فيكون واقعا في محرم، ولا ينجو منه إلا بمقابله وهو الصبر على قدر الله، ولا ينجو منه إلا بمقابله وهو الصبر على قدر الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء.
مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. والرياء نوعان، أحدهما رياء في أصل الإيمان، رياء في أصل الإيمان بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، بإظهار الإسلام وإبطان الكفر ليراه الناس فيعدوه مسلما، ليراه الناس فيعدوه مسلما، وهذا شرك أكبر مناف أصل التوحيد، وهذا شرك أكبر مناف أصل التوحيد. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان بأن يظهر العبد شيئا من عمله، بأن يظهر العبد شيئا من عمله ليحمده الناس عليه، ليحمده الناس عليه، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. والمراد منهما عند الإطلاق في خطاب الشرع هو الثاني، والمراد منهما عند الإطلاق في خطاب الشرع هو الثاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أحدها في قوله إنما أنا بشر مثلكم، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد من الخلق شيئا من الربوبية، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد من الخلق شيئا من الربوبية أو استحقاق الألوهية، فملاحظة البشر لا تعود على العبد بنفع، فملاحظة البشر لا تعود على العبد بنفع لأنهم لا يملكون شيئا. وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، وحقيقة تأليهه ألا يكون في القلب قصد سواه، وحقيقة تأليهه ألا يكون في القلب قصد سواه، ففيه إبطال الرياء لما فيه من إرادة حمد الناس، ففيه إبطال الرياء لما فيه من إرادة حمد الناس. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، ثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، إذ العمل الصالح المأمور به لا يكون كذلك إلا بالإخلاص، إذ العمل الصالح المأمور به لا يكون كذلك إلا بالإخلاص، ففيه إبطال الرياء، ففيه إبطال الرياء لأنه لا يوافق حقيقة العمل الصالح، لأنه لا يوافق حقيقة العمل الصالح. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فإنه نهي عن الشرك والرياء من جملته، فإنه نهي عن الشرك والرياء من جملته. فعند الحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري، فهذا وصف الرياء، فهذا وصف الرياء، لأن المرائي يقصد بعمله الله وغيره، لأن المرائي يقصد بعمله الله وغيره، فيجعل لله شريكا، فيبطل عمله بذلك، فيبطل عمله بذلك، لقوله في الحديث: تركته وشركه، تركته وشركه، أي أبطلت عمله. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. الحديث رواه أحمد، وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث محمود، من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة، وإسناده صحيح، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة وإسناده صحيح، فيكون حديث الترجمة حديثا حسنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فهذه حقيقة الرياء، أن يحسن العبد عمله ابتغاء حمد الناس له إذا اطلعوا على عمله، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم شركا، ووصفه بالخفاء لعدم ظهوره، فإن الرياء يكون في القلب، وصفه بالخفاء لعدم ظهوره، فإن الرياء يكون في القلب.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من عبادته، بيان أن خوف الله من عبادته، وتقدم أنه أحد أركان العبادة الثلاثة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية، وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، في قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، من وجهين: أحدهما نهيه سبحانه عن خوف أولياء الشيطان، نهيه سبحانه عن خوف أولياء الشيطان نهي تحريم المستلزم الأمر بالخوف منه خوف إيجاب، المستلزم الأمر بالخوف من الله أمر إيجاب، والآخر في قوله وخافون إن كنتم مؤمنين بالأمر بالخوف من الله وتعليق الإيمان عليه، بالأمر بالخوف من الله وتعليق الإيمان عليه، مما يدل في كلا الوجهين أن الخوف من الله عبادة، مما يدل في كلا الوجهين أن الخوف من الله عبادة. والدليل الثاني قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولم يخش إلا الله، في قوله ولم يخش إلا الله، والخشية يستكن فيها الخوف، والخشية يستكن أن يوجد فيها الخوف، فإنها خوف مقرون بعلم، فإنها خوف مقرون بعلم، وقد ذكرها الله مدحا للمؤمنين من عامر المساجد، وقد ذكرها الله مدحا للمؤمنين من عامر المساجد، ومدح الفاعل دليل على مدح فعله، فالخوف من الله عبادة له سبحانه. والدليل الثالث قوله تعالى هو من الناس من يقول آمنا بالله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله خوفا منهم، ما في الآية من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله خوفا منهم، فإن حقيقة التوحيد أن يكون خوف العبد كله من الله، فإن حقيقة التوحيد أن يكون خوف العبد كله من الله. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. وقوله في أوله إن من ضعف بضم الضاد وتفتح أيضا فيقال ضعف وضعف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهي ذم لمن ابتغى إرضاء الناس مسخطا لله، وهي ذم لمن ابتغى إرضاء الناس مسخطا لله، فعظم الخوف من الناس أكثر من الخوف من الله، فعظم الخوف من الناس أكثر من الخوف من الله، مما يرجع على يقينه بالضعف، مما يرجع على يقينه بالضعف. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس الحديث، رواه ابن حبان، واختلف في وقفه ورفعه. والمحفوظ أنه موقوف من كلام عائشة رضي الله عنها، ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من التمس رضا الله بسخط الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، على ما تقدم ذكره من ذم من قدم الخوف من الناس على الخوف من الله، وفي الحديث بيان سوء عاقبته إذا ابتغى رضا الناس بسخط الله، فيعاقبه الله بنقيض قصده، فيسخط الله عليه ويسخط عليه الناس، ومن عامل الله وحده على المشاهدة أو المراقبة ولم يرد الناس بلغه الله الدرجات الرفيعة، ومن عامل الله مريدا ما عند الناس عوقب بنقيض قصده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أدنى إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
مقصود الترجمة بيان أن التوكل عبادة لله على الله عبادة له. وتمم المصنف بهذه الترجمة أركان العبادة الثلاثة فإنها كما تقدم المحبة والخوف والرجاء وتقدم الأولان في ترجمتين متقدمتين، فابتدأ بالمحبة ثم أتبعها بالخوف، ثم عقد هذه الترجمة للإشارة إلى الرجاء. فإن التوكل لا يكون إلا ممن يرجو الله واختار المصنف الإشارة إلى الرجاء بالتوكل لأن التوكل حق متمحض لله لا يكون لغيره نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل على الله، في تعليق الإيمان على التوكل على الله، فمن توكل عليه فهو مؤمن به، فمن توكل عليه فهو مؤمن به. فالتوكل عبادة مما يحصل به الإيمان بالله، فالتوكل عبادة مما يحصل به الإيمان بالله. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها: وعلى ربهم يتوكلون. فذكر التوكل صفة من صفات الممدوحين من المؤمنين، فذكر التوكل صفة ممدوحة من صفات المؤمنين. وما مدحه الله عز وجل من أفعال العاملين فهو عبادة، وما مدحه الله عز وجل من أفعال العاملين فهو عبادة، فالتوكل على الله عبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حسبك الله أي كافيك. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبك الله أي كافيك، فإذا كان هو الكافي فإنه المستحق وحده للتوكل عليه، فإذا كان هو الكافي فإنه وحده هو المستحق للتوكل عليه. فذكر الكفاية في الآية إغراء للعبد بطلب توكله على الله، فذكر الكفاية في الآية إغراء أي دعوة للعبد بالتوكل على الله. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن من توكل على الله فهو كافيه، أن من توكل على الله فهو كافيه، فالكفاية جزاء المتوكلين، فالكفاية جزاء المتوكلين، وحصول الثواب الحسن عليها برهان على أنها عبادة، وحصول الثواب الحسن عليها برهان على أنها عبادة، فالتوكل عبادة. والآخر أن تحصيل الكفاية مشروط بوجود التوكل، أن تحصيل الكفاية مشروط بوجود التوكل، والعبد مأمور أن يستغني بالله عن غيره، والعبد مأمور أن يستغني بالله عن غيره. ومن طرائق الاستغناء به التوكل عليه، ومن طرائق الاستغناء به التوكل عليه، فيكون التوكل عبادة واجبة على العبد. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل، على ما تقدم من أن الحسب هو الكافي، على ما تقدم من أن الحسب هو الكافي، فكون الله كذلك دعوة للعبد أن يتوكل عليه، فكون الله كذلك دعوة للعبد أن يتوكل عليه ليحصل كفايته سبحانه. واضح؟ طيب، الآن يجري في كلام بعض الناس قولهم: محسوبك فلان، ما حكمها؟ لا تجوز، لأن الحسب هو الله، الكافي هو الله، وقولهم محسوبك فلان أصلها كافيك فلان، والكفاية لا تكون إلا بالله وحده. ولابن تيمية الحفيد في رسالة العبودية وصاحبه ابن القيم في صدر زاد المعاد ما يبين هذا المعنى في الحسب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته مما ينافي التوحيد، بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته مما ينافي التوحيد، فينافي أصله تارة وينافي كماله تارة أخرى على ما سيأتي بيانه، فينافي أصله تارة وينافي كماله تارة أخرى. والأمن من مكر الله هو الإقامة، هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على معصيته، والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على معصيته. والقنوط من رحمة الله هو تبعيد حصولها والفوز بها في حق العاصي، تبعيد حصولها والفوز بها في حق العاصي. والأمن من مكر الله نوعان، والأمن من مكر الله نوعان: أحدهما ما يقترن بزوال أصله، ما يقترن بزوال أصله، وهو الخوف من الله من القلب، ما يقترن بزوال أصله وهو الخوف من الله من القلب، وهذا كفر أكبر، وهذا كفر أكبر. والآخر ما يقترن بزوال كماله من القلب، ما يقترن بزوال كماله من القلب، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله نوعان: أحدهما ما يقترن بزوال أصله وهو الرجاء من القلب، ما يقترن بزوال أصله وهو الرجاء من القلب، وهذا كفر أكبر. والآخر ما يقترن بزوال كماله من القلب، ما يقترن بزوال كماله من القلب، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. وبهذا التحرير يتبين لك أن كل واحد منهما ينافي أصل التوحيد تارة وينافي كماله تارة أخرى، وبه يقع تفسير جملة في العقيدة الطحاوية أشكلت على من أشكلت عليه، وهي قوله: والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينقلان عن ملة الإسلام. فإن وجه النقل في النوع الأول من كل، وأما إذا لم يوجد المعنى المستكن فيهما فإن العبد لا يخرج من ملة الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، فإنه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على تلك الحال، وأن ما وقعوا فيه من مكر الله محرم، والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، فجعل الأمن من مكر الله سببا للخسران، وما كان سببا للخسران فهو محرم، والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، فجعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال، وأسباب الضلال محرمة، فالقنوط من رحمة الله محرم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند الطبراني في الكبير، في المعجم الكبير، والبزاري في مسنده، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، فعدهما من الكبائر وهي المحرمات المعظمة. واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط، وهو استبعاد فرج الله عند نزول المصائب، والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، الحديث، رواه عبد الرزاق في مصنفه، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، على ما تقدم بيانه من أن عدهن كبائر يفيد أنهن من المحرمات أشد التحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، وأنه من كمال التوحيد، وأن ضده من السخط والجزع ينافي كمال التوحيد،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمن، في مدح المؤمن المسلم بالمصيبة الصابر عليها، المسلم بالمصيبة الصابر عليها بحصول الهداية لقلبه، بحصول الهداية لقلبه. ومدحه بالصبر دليل على أنه من الإيمان بالله، ومدحه بالصبر دليل على أنه من الإيمان بالله والتسليم لقدره. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والنياحة على الميت، وهي رفع الصوت بالبكاء عليه مع تعداد شمائله، رفع الصوت بالبكاء عليه مع تعداد شمائله. وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الكفر، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الكفر، فيكون مقابلها من الصبر على قدر الله من شعب الإيمان، فيكون مقابلها من الصبر على قدر الله من شعب الإيمان. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا، فهو نفي لكمال الإيمان الواجب، فهو نفي لكمال الإيمان الواجب عن من وقع منه ما وقع من الجزع والتسخط بضرب الخدود وشق الجيوب، فيكون مقابله من التسليم لقدر الله من الإيمان به، فيكون مقابله من التسليم لقدر الله من الإيمان به. والجيوب جمع جيب، وهو موضع دخول الرأس من القميص، جمع جيب وهو موضع دخول الرأس من القميص، فإنه يسمى جيبا. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنبه، أي عاقبه على ذنبه فيها، ثم رزقه الصبر على ما وقع فيه من البلاء، ثم رزقه الصبر على ما وقع فيه من البلاء. فالخير هنا مركب من أمرين، فالخير هنا مركب من أمرين، أحدهما تعجيل الله العقوبة للعبد، تعجيل الله العقوبة للعبد، والآخر توفيقه إلى الصبر على ما نزل به من البلاء، توفيقه إلى الصبر على ما نزل به من البلاء. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، والرضا مشتمل على الصبر وزيادة، والرضا مشتمل على الصبر وزيادة، ففيه الأمر بالصبر، ففيه الأمر بالصبر بذكر الثواب الحسن عليه، بذكر الثواب الحسن عليه. والفرق بين الصبر والرضا أن الصبر توجد معه مرارة الألم على المصيبة، أن الصبر توجد معه مرارة الصبر على المصيبة، وأما الرضا فلا توجد معه تلك المرارة، وأما الرضا فلا توجد معه تلك المرارة. والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، وتروى فله السخط، فيجوز ضم السين وفتحها، ودلالته على ذلك ما فيه من ترتيب العقوبة على من سخط قدر الله، ما فيه من ترتيب العقوبة على من سخط على قدر الله سبحانه وتعالى، فيكون واقعا في محرم، فيكون واقعا في محرم، ولا ينجو منه إلا بمقابله وهو الصبر على قدر الله، ولا ينجو منه إلا بمقابله وهو الصبر على قدر الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء.
مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. والرياء نوعان: أحدهما رياء في أصل الإيمان، رياء في أصل الإيمان بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، بإظهار الإسلام وإبطان الكفر ليراه الناس فيعدوه مسلما، ليراه الناس فيعدوه مسلما، وهذا شرك أكبر مناف أصل التوحيد، وهذا شرك أكبر مناف أصل التوحيد. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان بأن يظهر العبد شيئا من عمله، بأن يظهر العبد شيئا من عمله ليحمده الناس عليه، ليحمده الناس عليه، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. والمراد منهما عند الإطلاق في خطاب الشرع هو الثاني، والمراد منهما عند الإطلاق في خطاب الشرع هو الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أحدها في قوله إنما أنا بشر مثلكم، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد من الخلق شيئا من الربوبية، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد من الخلق شيئا من الربوبية أو استحقاق الألوهية، فملاحظة البشر لا تعود على العبد بنفع، فملاحظة البشر لا تعود على العبد بنفع، لأنهم لا يملكون شيئا. وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، وحقيقة تأليهه ألا يكون في القلب قصد سواه، وحقيقة تأليهه ألا يكون في القلب قصد سواه، ففيه إبطال الرياء لما فيه من إرادة حمد الناس، ففيه إبطال الرياء لما فيه من إرادة حمد الناس. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، ثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، إذ العمل الصالح المأمور به لا يكون كذلك إلا بالإخلاص، إذ العمل الصالح المأمور به لا يكون كذلك إلا بالإخلاص، ففيه إبطال الرياء، ففيه إبطال الرياء، لأنه لا يوافق حقيقة العمل الصالح، لأنه لا يوافق حقيقة العمل الصالح. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فإنه نهي عن الشرك والرياء من جملته، فإنه نهي عن الشرك والرياء من جملته. فعند الحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء، الحديث، رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري، فهذا وصف الرياء، فهذا وصف الرياء، لأن المرائي يقصد بعمله الله وغيره، لأن المرائي يقصد بعمله الله وغيره، فيجعل لله شريكا فيبطل عمله بذلك، فيبطل عمله بذلك، لقوله في الحديث تركته وشركه، تركته وشركه، أي أبطلت عمله. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، الحديث، رواه أحمد، وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى. وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة وإسناده صحيح، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة وإسناده صحيح، فيكون حديث الترجمة حديثا حسنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فهذه حقيقة الرياء، أن يحسن العبد عمله ابتغاء حمد الناس له إذا اطلعوا على عمله، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم شركا، ووصفه بالخفاء لعدم ظهوره، فإن الرياء يكون في القلب،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه.